الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الملخص الفقهي، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 16 من ربيع الأول عام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 4 من الشهر 12 لعام 17 و2000. وقد وقفنا في كتاب البيوع على باب في وضع الجوائح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم
على شيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين.
اللهم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: باب في وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستقصاد.
نعم، يعني قد يبيع بائع ثمرا على شجر، وقبل أن يلتقط هذا الثمر تأتي جائحة، يعني آفة، صقيع، ريح شديدة، حشرات، فتقضي على هذا الثمر. المشتري لحد الآن ما استلم شيئا، فما الحكم؟ هذا الباب، باب في وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها. إيش الآفة؟ أي آفة. قد يأتي صقيع شديد فيقتل الثمر، قد يأتي ريح شديد فيسقط الثمر، قد تأتي عنكبوت أو حشرات فتقتل الثمر أو تفسده. مع أن الباع قد باع صاحب الشجر، والمشتري اشترى فقط ماذا؟ الثمر، لكن ما استلمه بعد. طبعا اشتراه بعد ماذا؟ بعد أن بدأ صلاحه، لا يجوز أن يبيعه قبله بدو صلاحي. نعم، كم؟
فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها حيث يجوز بيعها عند ذلك،
يستطيع أن يبيعها صاحب الشجر، يستطيع أن يبيعها. نعم.
فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها، والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والعطش والمطر والبرد والجراد ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها. فإذا كانت هذه الثمرة التانفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت، فإن المشتري يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيئا، فإن تلفت كلها رجع المشتري للثمن كله، وإن تلف بعضها رجع المشتري على البائع بما يقابله من الثمن، لعموم الحديث.
نعم.
وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده لعموم الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، يعني لو أخذ المشتري المال، طيب عفوا، لو أخذ البائع المال، طيب المشتري ما استلم شيئا، فقال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا تماما كما لو أن ماذا اشترى إنسان دابة، قبل أن يسلمها المشتري للبائع للمشتري ماتت، ها، هل ستكون هذه على حساب المشتري ولا البائع؟ البائع، لأن المشتري حتى ما استلم شيئا. بينما لو استلمها المشتري ثم خرج 3-4 أمتار وماتت، حصل له حادث ماتت، ها، هل يضمن البائع؟ ما يضمن، خلاص استلمها المشتري، ما يأتيها على من مصيبة فعليه، من ربح فله. أفرض أنه بعد 10 أمتار جاء واحد أعطاه سعر وباح، لمن هذا الربح؟ لمن؟ المشتري. فصار الآن عندنا، فهمنا إذا البائع ما سلم البضاعة بعد، سواء كان ثمر على الشجر أو دابة أو أي شيء، وتلف عنده قبل أن يستلم المشتري، وإن كان المشتري قد دفع الثمن، فمن حق المشتري أن يسترجع ماله بما يأخذ بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم.
وإذا كان التالف يسيراً لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البالغ، لأن هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة ولا يمكن التحرز منه، كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض ونحو ذلك. وحدده بعض العلماء مما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك بل يرجع فيه إلى العرف، لأن التحديد يحتاج إلى دليل.
نعم. لو تساقط منه شيء أو أكل منه الطائر أو يعني شيء معروف أنه ما يسلم لابد يصيبه شيء، هذا ما يعتبر جائحة، جائحة اللي تقضي عليه أو تقضي على شيء جزء كبير منه. نعم.
وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها، هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية. أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف.
نعم. إذا كانت هذه الآفة بفعل آدمي، واحد أتى وكسر الشيء ولا واحد أتى وحرق الشجر حرق الثمر، فالبيع ماضي ويرجع المشتري على من أتلف، واضح؟ أو يخير يقول أنا لا أريد خلاص أعطني مالي، وحينئذ البائع المالك يرجع على من أتلف شجره أو ثمره ويطالبه. نعم.
وعلامة
وجود
الصلاح في غير النخل أي العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل تختلف باختلاف الشجر، فبدو الصلاح في العلم أن يتموه حلوا، لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العلم حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. وعلامة بدور الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والمطيخ والرمان والمشمش والخوف والجوز ونحو ذلك أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب، متفق عليه، وفي لفظ حتى يطيب أكله. وبدور الصلاح في نحو القثاء أن يؤكل عادة. وعلامة وجود الصلاح في الحب أن يشتد ويبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه.
واضح الحمد لله. كم
باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه. هناك أشياء تدخل تبعا المبيع
تبع المبيع
فتكون للمشتري ما لم يستثنها البائع، ومن ذلك من باع عبدا أو دابة تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل، فيدخل ما ذكر في مطلق البيع لجريان العادة به، وما لم تجر العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال فهذا لا يتبع البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يتبع النبي، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المتاع، رواه مسلم. فدل على أن مال العبد لا يدخل معه في البيع إذا بيع، لأن البيع إنما يقع على العبد والمال زائد عنه، فهو كما لو كان له عبدان فباع أحدهما، ولأن العبد وماله لسيده فإذا باع العبد بقي المال. فإذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المتاع.
نعم. يعني المثل اللي ضربه على العبد اليوم ما في عبيد يباعون في الطريقة، لكن المقصود أن لو اشترى المشتري شيئا وعليه إضافات تسمى اليوم اكسسوارات مثلا، هذا ممكن تزال وممكن تبقى. فالبيع يقع على العين نفسها دون الزواج اللي فيه. ما لم تكن هذه الزواج في عرف الناس أنها ما تزال، في أشياء قد ركبت وقد يمكن لو تزال يتشوه منظر المبيع، فهذا المبيع يقع على ماذا؟ على عين المباع دون توابعه. مثلا واحد باع بيتا فاشترى المشتري، قام البائع وأخذ الأثاث الذي فيه، ما يلزم البائع أن يبقي الأثاث فيه لأنه أصلا باع البيت ما باع الأثاث الذي فيه. يقول إلا إذا اشترط، قال أنا أشتري البيت مع أثاثه، أشتري الدابة الفلانية مع ما فيها من زوائد، فإذا اشترط ووافق على الشرط صار البيع على العين وتوابع. أما ما لم يشترط فعلى حسب عرف الناس أن هذا اشترى العين يأخذ العين وحدها دون ما فيها من زوائد. واضح؟ سبحان الله، معرفة الأحكام هذه تفيد يعني حتى في حياتك العملية. نعم.
باب في أحكام السلف،
يعني مثل الباب الذي قبله، لو مثلا اشتريت شيئا قطع من الأثاث فأتت الشركة حتى تركبها في البيت، افرض في الطريق تلف هذا الشيء، سقط من السيارة ولا هم يشيلونه اتكسر ولا حاجة، على من؟ أنا المشتري حد الآن ما استلمت شيئا، شرط أني أستلم الشيء سليما، إذا انكسر بأيديهم في الحمل في التنزيل هذا يضمنه من؟ البائع. واضح؟ بينما لو اشتريته بعد لحظة انكسر بيدي أنا، البائع ما لوش، أنا سلمتك سليما فتلف بيدك. فالأحرف في الأحكام هذه يتحاشى كثيرا من النزاعات، وعلى كل حال إذا حصل نزاع يرجع بذاك إلى أهل العرف، على ماذا تعرف الناس من يضمن في هذه الحالة فيتحاكموا للعرف، لأن القاعدة أن ما لم يحده الشرع فحده يرجع إلى العرف، ها؟ إذا ما حدده الشرع فحده يعود إلى ما تعرف عليه الناس. وكل ناس يعني كل قوم كل أصحاب مهنة لهم أعرافهم، أهل العقار لهم أعرافهم، أهل الميكانيكا لهم أعرافهم، أهل الطب لهم أعرافهم، أهل ها كل ناس لهم شيء متعرفين يعني. نعم.
أحكام السلف، السلم أو السلف،
السلم أو السلف، يعني هذا البيع له اسمان، السلف هو السلم، السلم هو السلف، السلف سيأتي معنا، السلف مو معنى الدين، لا سيأتي معنا. نعم.
السلم أو السلف هو تعجيل الثمن وتأجيل الثمن، ويعرفه الفقهاء رحمه الله بأنه عقد على منصوف مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذا النوع من التعاقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله وأذن فيه، وقرأ هذه الآية.
طيب، السلف أو السلم، بيع السلم أو بيع السلف، حتى أعرفه لكم باختصار، هو عكس بيع بالأقساط. البيع بالأقساط يعطيك السلعة وتعطيه الثمن على الدفعات، صح؟ بيع السلم بالعكس، تعطيه الثمن وهو يأجل السلعة، مثلا تعطيه 1000 دينار ويعطيك مثلا 5 طن من البر الفلاني بعد 6 أشهر، فتقديم الثمن وتأخير تسليم السلعة أو المثمن. واضح؟ بيع الأقساط كيف؟ يسمون بيع النسيئة، تعطيه البضاعة وهو يأجل لك الثمن، ما يدفع دفعة واحدة أو دفعتين أو 10 أو 15 حسب الاتفاق. راح نشوف الآن أن بيع الأقساط النسيئة مختلف فيه، من أهل العلم من أجازه منهم من حرمه. متى يدخل الخلاف؟ إذا كان بالأقساط السعر مختلف زيادة عن السعر نقدا، يعني سيارة 5000 نقدا بالأقساط 6000، يعطيك السيارة وسجع لك أقساط كل شهر تدفع 200 دينار 200 دينار لما تخلص الأقساط. طيب سيارة 5000 نقدا وب6000 أجلا نسيئة، هذا ما في شك أنه جائز. تدفع 5000 الآن تستلم السيارة، أو تستلم السيارة تدفع 5000 بالتقسيط أو بأجل أجلين 13 بالاتفاق، هذا ما في أي إشكال. لكن الإشكال من أين؟ الإشكال إذا دفعت، إذا أخذت السلعة وارتفع السعر مقابل تأخير السداد، يعني نقدم 5000 بالأقساط 6000، أعطلك سعرين، تبي نقدم 5000 تبي أقساط 6000، هذا محل خلاف بين الفقهاء يجوز أو لا يجوز. عامة الفقهاء على جوازه يجوز. استدلالهم بماذا؟ استدلالهم ببيع السلم اللي هو في الصحيحين هذا، لأن بيع السلم أيضا يختلف السعر لأنه قدم الثمن. فمثلا 5000 طن من البر لو تشتريها يعني يدا بيد سلم وتستلم قيمتها 1000 دينار، هذا 1000 تأخذ 5000 طن مثلا. لكن إذا بعطيك 1000 وتسلم لي الطن بعد 6 أشهر، ها راح يعطيك طن و200 مثلا كيلو غرام، راح يزيدك لأنك أنت قدمت الثمن، راح تنتظر هو راح يستفيد من الثمن، يزرع فيه يحصد فيه صح، يعطي أجرة عمال شغل الفلوس هذه، فراح يعطيك بعد 6 أشهر ما قيمته أكثر من 1000. لو جئت بعد 6 أشهر تعطيه 1000 يعطيك طن، لكن لو تعطيه من الآن 1000 وبعد 6 أشهر تجي تستلم يعطيك زيادة من البر. فصار هنا الزيادة في البر بسبب ماذا؟ ها تأخير استلام البضاعة. قال إذن إذا كان البضاعة إذا أخرتها تستلم أكثر صح، بدالة تستلم طن من البر تستلم طن و200 أغرام، مثلا 200 أغرام 200 كيلو صح، الزيادة هذه سببها تأخير. قالوا كذلك اعكس، تبي طن من البر نقدا ب1000، تبي قصد عليك لا ب1200، ها زدت عليك لأنك إيش راح تعطيني بعدين تقصد لي الفلوس. قال كما أنك إذا تأخر تسليم السلعة تزيد في السلعة، كذلك إذا تأخر تسليم الثمن تزيد في الثمن. ما المنصوص عليه؟ السلم ولا النسيئة؟ السلم. طيب والنسيئة؟ قالوا قياس عليه، قاسوا وقال لأن الله يقول وحل الله البيعة وحرم البيع، تحب تشتري حياك الله، ما تبي كيف نقدا 5000 أقساط 6000، تحب تشتري ليش زايد علي؟ لأنك أنت راح تأخر عليه بالدفع. لا يجوز إذا قال شوف نقدا 5000 و6000 نسيئة أقساط، لكن شوف كل ما تأخرت يزيد، يصير آسر 6200 6400 كل ما تأخرت، هذا لا يجوز. لا يجوز إنه يشترط عليه، وفي حال تأخيرك على السداد حط عليك غرامة، هذا لا يجوز. نعم عيد الآن السلام من أوله.
السلام والسلف هو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن.
تأجيل الثمن، تعجيل الثمن وتعجيل الثمن، تدفع الفلوس أولا ها، وتأجيل المثمن والنسيئة ها، تعجيل المثمن وتأخير أو تأجيل نعم الثمن. نعم تفضل.
ويعرفه الفقهاء رحمه الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقروض في مجلس عقد.
نعم عقد على موصوف، مثلا بر النوع الفلاني الحجم الفلاني الشكل الفلاني، كل شيء فيه منه أنواع، تمر أنواع، البر أنواع، الشعير أنواع صح أليس كذلك؟ يقول لك أنا أريد منك بر النوع الفلاني وبعد الكيل الفلاني، تعطيني 100 كيس تعطيني 1000 كيس النوعية والمقدار، إن كان بالكيل حدد الكيل، وإن كان بالوزن حدد الوزن. وبعد قالوا تحدد الأجل، متى تدفع بالضبط، متى تسلمني بالضبط. هو راح يدفع نقدا، المشتري يدفع نقدا صح، والبائع راح يسلمه مؤجل. فإذا كان منضبط بوصف كذا وكذا النوعية، ومنضبط بالكيل أو الوزن، ومنضبط بتحديد الأجل، جائز. أي بيع هذا؟ السلف أو السلام. نعم.
وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحبه وأذن فيه. وقال هذه الآية: لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال: من أسلف في شيء وفي نقد في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
يعني كان موجودا هذا البيع في المدينة قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لما قدم عليهم أقر هذا البيع، لكن اشترط بالضوابط أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم. يعني إذا كان مما يكال تضبط الكيل تحدده، وإذا كان في مما يوزن تضبط الميزان، تقول القدر الفلاني، وبعدين تضبط ماذا؟ الأجل إلى أجل معلوم. نعم. كم؟
فدل هذا الحديث على جواز السلم بهذه الشروط، وقد حكم المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، وحاجة الناس داعية إليه، لأن أحد المتعاقدين يرتفق بتعجيل الثمن، والآخر يرتفق برخص المثنى.
نعم. يعني هذا يستفيد المزارع لما تعطيه المقدم المال، يأخذ المال يزرع فيه يحرث فيه يشتري البذور يعطي العمال رواتبهم يحصد فيه كيس فيه، مستفيد من المال صح؟ كذلك المشتري مستفيد من ماذا؟ رخص الثمن، يأخذ أرخص، فالطرفان مستفيدان. نعم.
ويشترط لصحة السلم شروط خاصة زائدة على شروط البيع. الشرط الأول: انضباط صفات السلعة المسلم فيها، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين. فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته كالبطول والجلود والأواني المختلفة والجواهر.
نعم. لابد أن يكون شيء منضبطا حتى ما يفضي إلى النزاع. نعم.
الشرط الثاني: ذكر الجنس المسلم فيه ونوعه، فالجنس كالبر والنوع كالسلموني مثلا، وهو نوع من البر.
نعم.
الشرط الثالث: ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. ولأنه إذا جهل مقدار المسلم فيه تعذر الاستفاء.
طبعا ما في كيل معلوم ما يكال بالصاع، وزن معلوم ما يوزن بالميزان، أو ذرع يعني ما يباع بالأمتار بالأذراع، في شيء يباع بإيش بعد؟ بالعد بالمعدود، 1، 2، 3. نعم.
الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، وقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
نعم. نعم.
فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في السلم وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان. الشرط الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله ليمكن تسليمه في وقته، فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلف، كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء. الشرط السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما. الشرط الخامس: أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول أجله.
نعم.
ليمكن تسليمه في وقته.
صح.
فإن كان المسلم فيه لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلف كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء.
والرطب والعنب موسم إيش؟ موسمه الصيف. نعم.
الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما معلوم المقدار في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم الحديث أي فليعطي. قال الإمام الشافعي رحمه الله لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، ولأنه إذا لم يقبض الثمن في المجلس صار بيع دين بدين وهذا لا يجوز.
الشرط السابق هو في المجلس يعطي الثمن واتفقون على المثمن وتأخيره وضبطه بالكيلي أو بالوزن أو بالذراع وضبط الأجل. أما نتفق وأنت ما دفعت الثمن وافترقنا راح يكون أنا أطالبك الثمن وتطالبني المثمن، صار هذا بيع بدين بدين لا يجوز. نعم.
الشرط السابع أن يكون المسلم فيه غير معين بل يكون دينا في الذمة، فلا يصح السلم في دار وشجرة لأن المعين قد يتلف قبل تسليمه فيفوت المقصود، ويكون الوفاء وتسليم سلعة المسلم فيها.
طيب أن يكون المسلم فيه غير معين، يعني اتفق معنا 100 كيس من البر ما يعين للشيء الفلاني، نعين الشيء الفلاني يمكن يتلف، ها؟ لكن هو يريد 100 كيس من البر، من أين تأتي بها ما يعني. لكن لو عين للشيء الفلاني قال يمكن يتلف هذا، فيكون إيش على شيء مجهول أو على شيء عرضة للتلف فيحسب بعد ذاك النزاع. نعم.
ويكون الوفاء وتسليم سلعة المسلم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح كما لو عقد في بر أو بحر فلا بد من ذكر مكان الوفاء، وحيث تراضيا على مكان التسليم جاز ذلك، وإن اختلف رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق.
صحيح. يعني أفرض مثلا اتفقوا على البيع الفلاني في صحراء في بر في سفر، فلا بد يقول تسلمني في المكان الفلاني، لأن لو سلمه في مكان بعيد هذا يحتاج إلى نقله فيتكلف. إذا ما حدد أين يسلمه فيكون الاستلام وين في المكان اللي اجتمعوا فيه وتم العقد. واضح؟ ما يريد أن يستلم في المكان هذا لتنفيذ الاتفاق عقد السلم، يحدد له يقول بس استلم منك مكان في البلد الفلاني. نعم.
ومن أحكام السلف أنه لا يجوز بيع السلعة المسلم فيها قبل قبضها.
قبل قبضها ما يصير تبيع أنت البر اللي تسلفته اللي تعاقدت عليه وأنت لحد لا ما استلمته، أول شيء استلمه بعدين بيعه. نعم.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، ولا تصح الحوالة عليه لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر والسلف عرضة للفسخ.
نعم.
ومن أحكام السلف أنه
إذا لا تصح الحوالة عليه، لا تصح الحوالة عليه، راح يأتينا إن شاء الله باب الحوالة. حوالة مثلا فلان يريد من فلان مالا، كم تبي مني؟ 1000 دينار. تجيني يقول عطني، أقول روح لفلان خذ، فأنا حلت إلى آخر يستلم مني، صح؟ طيب إذا أحلتك لابد من شرطين سيأتي شباب الحوالة لكن تسبق حتى نفهم الموضوع. لابد أن أحيلك على مليء، واحد عنده يدفع، ما أحيلك على واحد مفلس. أنت تريد مني 1000 دينار أحولك على واحد مفلس ما استفدت شيء. ولابد أن أحيلك على واحد بابل مش واحد مماطل. إن أحلتك إلى واحد مفلس أو واحد مماطل من حقك ترفض، قل لا أعطني فلوسي أنت. إذا حلتك إلى مليء وباذل ما يجوز لك تقول ألا أنت تعطيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ومن أحيله فليحتل. يعني إذا حولتك لواحد مصرح بشرط أن يكون اللي حولتك عليه ها مليء يعني عنده وباذل مش مماطل فتذهب وتستلم. طيب أنا أريد منك مثلا 100 كيس من البر، تقول أنا دافع حق فلان عقد سلم استلم منه، قلت لا ما يجوز. لأن هذا العقد ما زال عرضة للفسخ، يمكن احنا نغير رأينا ونفسخ العقد. واضح؟ ما يصير أحيل عليك خذ 100 كيس من فلان فلان ايش قد أعطيته أنا مال اشتريت منه بر يدفعه في الشهر الفلاني، الشهر الفلاني اذهب اخذه منه، لا ما يجوز. نعم كمل.
ومن احكام السند انه اذا تعذر وجود المسلم فيه وقت حلوله كما لو اسلم في ثمره فلم تحمل الشجره تلك السند، فلرب السلم الصبر الى ان يوجد المسلم فيه فيطالب به.
نعم.
او يختار الفسخ ويطالب براس ماله، لان